أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه من والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حدثتمونا بسندكم حفظكم الله تعالى بحفظه عن عبد الله بن زيد بن عبد ربي رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى. قال: فقال: تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي.
نعم، هذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه، وليس له إلا هذا الحديث، لا يروى عن عبد الله بن زيد إلا حديث عبد الله بن زيد هذا بن عبد ربه، لأن في عبد الله بن زيد بن عاصم صحابي آخر أنصاري أيضا مثل هذا، ولكن ذاك يعني صاحب حديث الوضوء له عدة أحاديث، عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وهذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه ليس له إلا حديث واحد من أصحاب الوحدان. وحديثه هذا هو حديث أذان المدنيين، أذان المدينة، أذان بلال، وهو الذي اختاره الشافعي. وقد ذكرنا لكم أن أذان أهل المدينة عمل به الشافعي، وهو إلى مكة أقرب نسبتهم، وأذان أهل مكة أخذ به مالك المدني. القضية متعاكسة كما هي. المهم، من حيث السند لا أصح من حديث المكيين، حديث أبي محذور الذي أخذ به مالك، من حيث لأنه موجود في صحيح مسلم، وصحيح مسلم صح من السنن، هذا موجود عند أصحاب السنن، ولكن من حيث الشهرة والتداول لا شك أن هذا أشهر، وكل صحيح، كلاهما صحيح، حديثان صحيحان. تبقى عندنا الرواية الثالثة التي ذكرنا لكم أنها حديثة حسن، وهي التي جمعت بين التربيع والترجيع، لأن هذه الرواية رواية التربيع، وأذان المكيين الذي اختاره مالك رحمه الله ورحمهم جميعا رواية الترجيع، تربيع ترجيع، والثالثة وهي وحديثها حسن جمعت بين الترجيع والتربيع، فتكون 19 كلمة. نعم، جيد. قال له: قم فألقه على بلال، كما جاء مصحاك بهذا اللفظ، قم فألقه على بلال. هنا أخذ منه أهل العلم أن المؤذن يكون قائم، قم، ما قال له ألقه على بلال حتى ولو كنت جالس، قم. فقالوا: لا، ينبغي أن سنة المؤذن أن يكون أن يؤذن من قيام، ثم من سنة المؤذن أن يكون ندي الصوت جهوريا، صوته جميل وقوي، فلهذا قال فإنه أندى صوت منك، ألقي هذا الذي سمعته. وأراك الله عز وجل هذه الرؤية التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إنها لرؤيا حق، قال ألقيه على بلال فإنه أندى صوتا منك، محل الشاهد معناه مطلوب في المؤذن يكون ندي الصوت، صوت حسن وجهوري، يعني جهوري ليس بالضرورة هو الندي، الندي جمال الصوت والجهوري قوة الصوت، إذا اجتمع صاحبهما يقدم في الأذان على غيره. نعم. ثم تأخر عنه الملك الذي جاءته هذه الرؤيا عن طريقه، تأخر عنه قليلا ثم ألقى عليه الإقامة، وفيها ذكر قد قامت مرتين. قد قامت مرتين هذه أيضا موجودة هنا، وبعض الطرق ليس فيها إلا مرة واحدة، ولذلك قلنا في حديث أنس أن أنس رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة، هكذا عند البخاري. عند مسلم وعند مالك أمر أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وما ذكروا الاستثناء، إذن درجة متساوية. نعم، معناها من أتى بالإقامة مرتين قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة فحديثها صحيح، من أتى بها مرة واحدة فحديثه صحيح ولا إشكال في هذا. نعم نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما كان الأذان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرتين، والإقامة مرة مرة، غير أنه يقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، فإذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة. رجع أبو داود والنسائي الدارمي.
هذا مشكل شيء، وإلا فأكثر الروايات إنما فهموا منها يعني جاء منها ما يدل على إذا سمعنا الأذان توضأنا ثم إذا أقيمت الصلاة وحرم، هذا المفهوم من عموم إذا جمعت طرق الحديث تخرج بهذه النتيجة، ليس أنهم يبقون في بيوتهم حتى يسمعوا الإقامة، ثم إن الإقامة أصلا لم تكن تفعل فوق المسجد، إنما كان المؤذن يصعد صاحبه على المنارة أو على مكان مرتفع ويرفع صوته كي يسمع الخارج، الإقامة لأهل الداخل داخل المسجد. من العسير جدا أن يسمعه الناس في بيوتهم. نعم.
عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربك من راعي غنمي في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. رجه أبو داود النسائي وأحمد.
آمنا بالله. قال يعجب، قل نقول يعجب كما قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بربه منه، لا أعلم بالله من الله، صح؟ لا أعلم بالله من الله، ولا أعلم بالله بعد الله من رسول الله. قال هكذا نقول آمنا بالله. نعم.
عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عمي لي، فقال إذا سافرتما فأذنا وأقيما واليوم أمكما أكبركما. خرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
جاء بالتثنية وجاء بالجمع أبناء عمومة لي، جاء ابن عم، لأنه في غير ما حديث يقول ونحن شببة متقاربون، ما قال شابين وكذا، شببة معنى جمع، كانوا مجموعة في الأصح، ولذلك قال كان يأمرهم صلى الله عليه وسلم إذا حانت الصلاة أن يؤذن لهم أحد ونؤمنهم الأكبر، هنا جاء بالتثنية، ولكن الرواية الأشهر أنهم جماعة ثلاثة أو أكثر، وكانت مدة إقامتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم لتلقي أساسيات الدين 20 يوما. نعم. فأمرهم أن لا يتركوا الأذان ولو كانوا في سفر، وأمرهم أن لا يتركوا الجماعة أن يقيموا الصلاة ويقيموا الصلاة ويؤمهم واحد منهم، والأولى بالإمامة أكبركما كما جاء هنا وجاء في بعضها، لأن هؤلاء أصلا لا تنجري عليهم تلك التفاصيل الأخرى، لأن التفاصيل الأخرى أقرأكم لكتاب الله، هذو متقادين دخلوا جاءوا مع بعض، أقدمكم هجرة متقادين، أكثركم أعلمكم بالسنة متقادين، جاءوا مدتهم 27 يوم، إذن أكبركم سنا هو على الأقل ما تكونوا خلاقة في نهار واحد، هذا مستبع أن تكونوا زايدين في يوم واحد، فالأكبر سنا يقدم، وإلا فالأصل أقرأ لكتاب الله. فهؤلاء ما ذكر لهم أقرأ لكتاب الله لأنه في الكتاب سواء وفي السنة سواء وفي الهجرة سواء. جيد، الهجرة أقدمكم هجرة، قديما كانوا إذا أسلم الإنسان أحيانا يبقى في أهله وأحيانا يهاجر، جيد، أقدمهم هجرة يقدم. اليوم ما في هجرة، ولكن يقول أهل العلم اليوم أقدمكم التزاما، الإنسان يلتزم، يلتزم الناس بعض يعني يكون ما التزم مبكر، وكان اللي انشأ الحمد لله رب ملتزم بدين الله، كان المتأخر، فهذا الالتزام يعني هجران المعاصي، والمهاجر من هاجر من هجر ما نهى الله عنه، فالذي التزم يعني من شبابه غير من الذي التزم متأخر فقط، فالآخر أكثر منه معرفة في الغالب، فتقديم بهذه الحيثية، هذا عند التساوي في المميزات الأخرى. نعم.
عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه قال: يا رسول الله جعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم، واقتد بأضعافهم، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. رجه أبو داود والترمذي والنسائي.
والله إمامته، قالوا لأن الإمامة قد لا تكون مثل الإمارة، الأصل أن الإمارة لا تعطى لمن طلبها، إنا لا نولي أمرنا هذا من سأله، يعني كأنك حينما تسأل تريد المسؤولية معناها عندك فيها مقصد، أما الإمامة فليست كذلك، فإذا كانت فيه المؤهلات لا. المهم قال: أنت إمامهم، أقرر على إمامتهم، ثم أمره أن يقتدي بأضعفهم، انظر الأضعف فيهم وصلي صلاة لا تشق على ذلك الضعيف، لا تنظر إلى الأقوياء وتقول هؤلاء ما شاء الله قادرين، شوف أضعف واحد وصلي حسب ما يناسبه كي لا تشق على أحد، فإذا لم تشق على الضعيف معناها الآخر من باب أولى. جيد. واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر، لأن هذا من أعمال الحسبة، أعمال التي يبتغى بها وجه الله سبحانه وتعالى، الأصل فيها أن تعمل لله، فإن وجد فهو أفضل، ومن أمكنه أن يتولى الأذان من غير أن يأخذ عليه أجرة كان أفضل، ومن أمكنه أن يعلم الناس القرآن من غير أجرة كان ذلك أفضل له، ولكن إن احتاج فلا حرج، إذا وجد بيت المال الأصل أنه يعطى لهم بيت المال، إذا لم يوجد فلا مانع أن يعطيه الناس، ولذا قلنا القرآن الأصل فيه أنك تعلم تريد وجه الله، ومع ذلك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنها حق ما أخذتم عليها أجرا كتاب الله، حينما تحتاج، لأنك تفرغت لهذا الأمر، ما عاد بإمكانك أن تعمل، فصرت متفرغ لهذا، شغلك عن عملك، فلك الحق أن تأخذ أجرة، إن وجد من بيت المال تكتفي به، إن لم توجد فلا مانع أن يؤجرك الآخر.
عن أبي محذورة رضي الله عنه قال: كنت أؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنت أقول في أذان الفجر الأول: حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. رجه أبو داود والنسائي.
كنت أقوله في إيش؟ في أذان الفجر الأول. دائما نكرر هذه المسألة، نقول أن محل الصلاة خير من النوم الأذان الأول ما هو الثاني، هذا الثابت، لأن الصلاة خير من النوم تريد أن توقظ بها النائم، وهذا يكون في الأذان الأول. الأذان الأول أصلا لماذا شرع؟ ليوقظ نائمك خلاص، فهو الذي تقول له الصلاة خير من النوم. أما الأذان الثاني الناس بعضهم في المسجد بعضهم في الطريق قريب من المسجد بعض، إيش تقول له الصلاة خير من النوم؟ قاعد معاك في المسجد تقول له الصلاة خير من النوم، قول هذا ذاك الوقت اللي كان راجع، هذا وقتها الأصل. جيد، يقول لك قائل: كيف الآن تغيرت فصارت في الثاني فقط؟ هذا سببه ترك السنة. صار الناس في بعض الأزمنة وفي بعض الأماكن بل كثير من الأماكن إذا دخل رمضان يقولوا أذنوا لنا أذان واحد فقط ويبدأوا يدخلوا فلسفتهم وعقلهم لكي لا تربكوا الناس وتخلطوا عليهم وتفقدوا لنا الأذان الأخير فقط. أيوة إذا أذن الأذان الأخير ما يمكن يترك صلاة خير منهم تكون الأذان الأول مكان والأذان الثاني ما فيه صلاة خير منهم معناها تركت فصاروا يجعلونها في الثاني. واضح؟ لأن الأول ألغي في رمضان يلغونه في رمضان يقولهم زعموا حتى لا يربك الناس وفي الحقيقة هو لا يربك لأن حتى في الزمن الأول لم تكن هناك الساعات ولا شيء وما أربك الناس كيف يربك الناس اليوم؟ يمكنك أن تعرف لا مازال نص ساعة على الثاني ما أربك الناس في ذلك الوقت يربكهم اليوم ولكن عموما المهم بسبب هذا التصرف من كونهم يلغون في رمضان الأذان الأول ويقتصرون على الثاني فصاروا يجعلون فيه صلاة خير منهم فاستقرت نهار اللي يرجع الثاني يقول خليها وخلاص خليها ماشية أمشى وإلا الأصل أنها في الأذان الأول وإن شاء الله الأمر ليس فيه حرج إن شاء الله نعم
ما حكم المستحدث قول الصلاة أصلحنا وأصلح الملك
لا لا غير فعل ليس فيه شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة
والصلاة الإبراهيمية
ولا شيء يعني الله يستحسن الناس في عقولهم يشوفوا زين عندهم يقولوا ديروا ديروا ما مخصر إلا ما ينفع ما يضر يقول لك إلا ما ينفع ما يضر وهو في الحقيقة ما في عبادة إلا نافعة ولا ضارة ما كانت عبادة ما تنفع ما تضر ما كان إما لك وإما علي لأنها إما واجب وإما سنة وإما مستحب أو بدعة خلاص
زايدة
نعم
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يتشهد قال وأنا أخرجه أبو داود
حينما يقول أشهد أن لا إله يقول وأنا أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله وأنا أشهد أن لا إله لذلك كرر وأنا ما يقول أنا فقط يعني يقول المؤذن أشهد أن لا إله يقول وأنا أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول وأنا أشهد أن محمد وهكذا نعم
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام بلال ينادي فلما سكت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال مثل هذا يقينا دخل الجنة رجه النسائي واحد
من قال كلمة التوحيد هذه التي تضمنها الأذان يقينا يعني موقنا بها من قلبه دخل الجنة بفضل الله تبارك وتعالى نعم
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل الله عز وجل وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتها ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها فرجه النسائي والدارمي وأحمد
أي نعم اتفقوا على أنه يومئذ تأخرت يعني صلاة العصر واختلفوا في الظهر في ذكر الظهر والصحيح عند كثير منهم أنها هي أيضا معها وإنما خص العصر بالذكر لمكانتها في بين الصلوات باعتبارها الصلاة الوسطى وإلا فقد تركت معا يومئذ بسبب ظروف الحرب ولم تكن صلاة الخوف قد شرعت بناء على هذه الرواية وهي التي مال إليها البخاري البخاري رحمه الله تعالى لم يذهب مذهب من قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك يومئذ صلاة الخوف ليبين أن هناك حالات من الخوف الحالة الفلانية يصلي فيها كذا الحالة الفلانية يصلي فيها الحالة الفلانية لا تصلي أصلا حتى قال لا أنا لا أؤيد هذا القول لأنه أصلا إنما تركها لأنها لم تكن قد شرعت له بعد قال إنما شرعت في ذات الرقاع وذات الرقاع بعد الخندق هذا قول البخاري وهو الأرجح إن شاء الله نعم
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يخذلوننا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه. رجوا أبو داود.
تشكو أنهم يفضلونكم بالأذان، أعطاكم الله عز وجل من فضله شيء تدركون به مثل ذلك أو قريبا منه، كلما قال كلمة فقل مثل ما يقول، ثم إذا انتهى وانتهيت من المتابعة فاسأل الله عز وجل، لأن الدعاء مستجاب بعد الأذان، من موطن من مواطن استجابة الدعاء ما بين الأذان والإقامة، هذا موضع من مواضع استجابة الدعاء بإذن الله تعالى. ذكرت عدة مواضع، منها هذه، ومنها الثلث الأخير من الليل، ومنها السفر، ومنها نزول المطر، ومنها عند في السجود، يعني ذكرت، وعند الإفطار وكذا، فهذه كلها ذكرت أنها مواطن تستجاب فيها بإذن الله تعالى الدعوات. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. رجعوا ابن خزيمة في صحيحه، وقد رواه أبو داود والترمذي وأحمد بأسانيد أخرى.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رجعوا مسلم.
هذا هو الصحيح في الباب، إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وجاء بلفظ آخر وفيه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، لكن الأصح هو هذا إلا المكتوبة. معنى هذا أنك إذا أقيمت الصلاة وتذكرت مكتوبة ماضية فلا مانع أن تصليها، لأن الشرع ما نهاك عن أن تصلي مكتوبة، إنما نهاك عن أن تصلي نافلة. أما على الرواية الأخرى فلا يمكنك أن تصلي حتى فريضة أخرى تذكرتها بعد الإقامة، فلا بد أن تصلي هذه التي أقيمت، لكن الرواية الأصح هي إلا المكتوبة ليس إلا التي أقيمت. فهمنا معناه؟ إذا بدينا على رواية إلا التي أقيمت، أقاموا العصر، أنا ما صليت الظهر، لا يمكن أن يصلي الظهر. إذا أخذنا برواية إلا المكتوبة، الظهر مكتوب، نصلي الظهر بعد إلى الحقت العصر معهم ركعة والله كذا نصليها، إلى ما الحقت عليها حافظت على الترتيب وما أخللت بالنص. نعم.
صلي على انفراد.
طبعا لا تصلي معه إلا على قول من أجاز اختلاف النية، من أجاز اختلاف النية بين المأموم وإمامه يرون جواز أن تصلي الظهر خلف العصر ثم تصلي عصرك بعده، ترتيب عند الجميع مطلوب، هذا لا يختلفون فيه. فالذين قالوا بعدم تأثير اختلاف النية قالوا ادخل معه، وأنت نيتك الظهر وهو نيته العصر، والعدد متحد، والجنس الصلاة واحد، فريضة فريضة، كلها أربعة أربعة، كلها سر سر، يعني ما في فرق عند هؤلاء. الذين قالوا بعدم جواز اختلاف نية المأموم مع إمامه بناء على عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تختلفوا عليه، قالوا فلا تختلفوا عليه في شيء بما في ذلك النيات، قالوا لا يمكن، صلي ظهرك على انفراد، فإن أدركت معه ركعة أو نحو ذلك من العصر الحمد لله، إن لم تدركها صلي عصرك ولا شيء.
باب الأذان بعد ذهاب الوقت. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال أخاف أن تناموا عن الصلاة، قال بلال أنا أوقظكم فاضطجعوا وأسند بلال ظهره إلى راحلته فغلبته عيناه فنام. استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد طلع حاجب الشمس فقال يا بلال أين ما قلت؟ قال ما ألقيت علي نومة مثلها قط. قال إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء، يا بلال قم فأذن بالناس بالصلاة. فتوضأ فلما ارتفعت الشمس وبيضت قام فصلى. خرجه البخاري.
هذه الواقعة وقعت مرة يقينا، واختلف في الثانية، قيل هل وقعت مرتين لأنها جاءت في عدة أحاديث عن عدة من الصحابة، والظاهر والله أعلم أنها تكررت، يعني أنها وقعت أكثر من مرة على الأقل مرتين. ناموا عن صلاة الصبح بعد أن اتخذوا الإجراءات خلافا لما يذكره الفقهاء. الفقهاء رحمه الله تعالى يقولون أنك إذا نمت قبل دخول الوقت فلست ملزم بأن تعمل ما من شأنه أن يوقظك في الوقت، إن فعلت فحسن، إن لم تفعل فلا شيء عليك، لأنها لا تجب عليك قبل دخول وقتها، وقد نمت قبل دخول وقتها فلا تطالب بشيء من أمرها. جيد، قبل وقتها لا يلزمك شيء من أمرها، بعد دخول وقتها أنت نائم القلم مرفوع عنك وقالوا هكذا. ولكن هذا الحديث وطرقه الأخرى التي فيها اكلأ لنا الفجر يا بلال، يعني ما نام هكذا فقط أي قد استيقظنا ولم نستيقظ، لا لا، قال اكلأ راقب لنا الفجر كي توقظنا. جيد، ثم قدر الله أن نام الجميع، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله قبض أرواحكم حين شاء وردها عليكم حين شاء. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل، يعني النوم موت ولكن موت مؤقت فقط، والآخر موت يعني طويل على الأقل، هو حتى هو مؤقت لكن طويل أطول من هذا. نعم، فلما استيقظ صلى الله عليه وسلم ولم يوقظهم إلا حر الشمس. في بعض الروايات، وهذا مما يدل على تعدد الواقعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول من استيقظ، وفي بعضها أن عمر هو أول من استيقظ فأخذ يكبر، وكانوا لا يحبون أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يذهب إليه ليوقظه، إنما أخذ يرفع صوته بالتكبير لعله يستيقظ، حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على اختلاف الواقع. المهم، قال لهم صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الآخر، ارفعوا من هذا الوادي، هذا واد فيه شيطان. فانتقلوا يسيرا ثم حتى ارتفعوا من الوادي ونزلوا وتوضأوا وأذن بلال وأقام وصلاها كما قال مسلم في صحيحه، كما كان يصليها. كما كان يصليها إيش معناها؟ كيف كان يصليها؟ يصلي الفجر ثم الفريضة. إذن قال هكذا فعل، وهذا هو الأظهر في المذهب على مذهب مالك رحمه الله تعالى، أنهم في هذه الحالة يقدمون الفريضة بناء على أنها لا يمكن أن تزاحمها النافلة، فيتشاغل بنافلة يؤدي به ذلك إلى مزيد تأخير الفريضة عن وقتها. آخرون قالوا لا، هذا يكون لو ضاق الوقت بحيث إما أن تصلي النافلة في وقتها والنافلة فتفيض الفريضة، وإما أن تصلي الفريضة وتترك النافلة. نقول نعم، إذا ضاق الوقت اختصت به الفريضة، أما وقد خرج بالكلية ما في شيء.
يعني الشيخ لا يؤذن أي صلاة فائدة،
لكن هذا ليس في الحضر، ما هو في قطع الوقت، هذا يكون في السفر، ما هو في الديار، الديار ما نأذن فيه،
الدواف وقت تأذن.
أي نعم، كما فعل يوم الخندق، وكما فعل كما يفعل في كما فعل في مزدلفة. مزدلفة متى صلى العشاء؟ صلى المغرب، صلى فقط العشاء، واضح، ومع ذلك أذن، وهذه السنة.
عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان، قال ثم أمر بلالا فأذن، ثم توضأ وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح، رجعوا أبو داود وأحمد.
صريح في المسألة. نعم،
فصلى بهم صلاة الصبح، يعني دلالة على أنه أسبق بالصبح قبل الفجر.
لا، قال صلى ركعتين الفجر، ولكن فيها فائدة أخرى، صلوا ركعتي الفجر معناها صلوه أفذاذا، ما اجتمعوا له، إنما صلى ما صلى بهم الفجر، إنما صلى بهم الصبح. إذا صلى كل واحد لنفسه صلى لهم صلى بهم الفجر، يعني صلوا لأنفسهم الفجر ثم صلى بهم الفريضة. فهمي، هذا اللي استفدناه من ظاهر الحديث، كل يصلي لنفسه النافلة لم يجتمعوا عليه، فلما صلوها قام وتقدم صلى الله عليه وسلم وأقيمت الصلاة وصلى بهم الصبح مجتمعين. نعم.
باب الصلاة في الرحال في المطر
وفي كورونا.
نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. رجل البخاري ومسلم.
هذه السنة أغلب الناس ما سمعوا بها أو ما عرفوها إلا في زمن الوباء الذي نسأل الله عز وجل لا يعيده، ما سمعوا ما يعرفون. كنا نذكرها الحمد لله قبله، تعرفون هذا الحمد لله، نذكرها نقول هذه سنة ينبغي إعمالها عند الحاجة، لا يتوسع فيها، لا يتساهل مجرد أن يكون برد عادي وكذا وكذا، لا، أو مطر خفيف وكذا، صلوا في الله. ولكن إذا كان غزيرا جدا يشق على الناس معه الخروج فلا تحرج الناس، إن هذا حالة استثنائية ليس مما يتوسع، بعض الناس يتساهل في هذا. نعم، هذا مثل الجمع، الجمع لا يكون بتساهل هكذا بشيء خفيف فقط نجمع، لا، ولكن إذا كانت هناك ضرورة قصوى تستدعي هذا الأمر فيجمعون وينصرفون فصلوا المغرب قبل وقته، عفوا العشاء قبل وقته مع المغرب ضرورة، لكن ليس بتساهل هكذا. نعم.
عن عبد الله بن الحارث قال قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم، فكأن الناس استنكروا. قال فعله من هو خير مني، إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والدحض. رجعوا البخاري والدحض رجعوا البخاري ومسلم.
الحديث في الصحيحين، ولكن فيه ألفاظ لا تقول هكذا، فيه ألفاظ إذا قلت حيال الصلاة حيال الفلاح فقل الصلاة في صلوا في رحال، ليس في أنه لا تقول صلاة حيال الصلاة، ما قال له أسكر، فتلك مقدمة، إذا قلت هذه فأتبعها بالأخرى، لأن هذه معناها تعالى حيال الصلاة، تعالى للصلاة، ثم الأخرى صلوا في رحالكم رخصة. نعم.
عن عمرو بن أوس قال أخبرنا رجل من ثقيف أنه سمع منادي النبي صلى الله عليه وسلم يعني في ليلة مطيرة في السفر يقول حي على الصلاة حي على الفلاح صلوا في رحالكم. أخرجه النسائي واحد.
ما أسقط حي على الصلاة وإنما ذكرها ثم أتبعها بصلوا في رحالكم. هذا اللعنة.
الشيخ بعض الناس ما يعرفوا رحالكم بيوتكم
ما هو مشكلة صلوا في رحالكم ألا الصلاة في الرحال صلوا في بيوتكم، هي المعنى واحد فقط، أن الرحال هذه أحيانا يقولونها حتى يكونون في سفر وكل واحد نازل في مكان بأذن يجتمعوا للصلاة، فهذه المرة في مشقة يقولوا صلوا في رحالكم والأمر فيه سعة.
عن نعيم بن النحام رضي الله عنه قال أذن مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة فيها برد وأنا تحت لحافي، فتمنيت أن يلقي الله على لسانه ولا حرج، ولما فرغ قال ولا حرج. رجعه عبد الرزاق في مصنفه.
أوردناه بهذا اللفظ لأنه أصح ما ورد فيه، وإلا فقد وجدنا له طرقا دون هذا يسيرا في الصحة قد يعني ترتقي إلى درجة الحسن ومعناها صحيح جدا، وهي أنه كان أن هذا الرجل كان جنوب وسمع المؤذن وقال أنا لابد أن أغتسل وأخرج في هذا البلد لأني أسمع حيال الصلاة حيال الفلاح، فقال اللهم اجعل مخرج، فإذا بالمؤذن يقول حيال الصلاة حيال الفلاح صلوا في رحالكم ولا حرج، ليس لا حرج فقط وحده، صلوا في رحال، قال الحمد لله اغتسل وصلى في بيته ولم يخرج في البرد والريح وكذا. نعم.
كتاب الصلاة
خلاص وقت كان الوقت حبسه من الكتاب. إذن مفهوم إن شاء الله، قلنا هذا الحديث نفسه أورده عدة مصنفين بهذه الزيادة، فيها زيادة أن الرجل كان جنوب وفيها زيادة أن المؤذن قال هذه الكلمات حيا للصلاة وحيا للفلاح، ثم قال صلوا في رحالكم، ثم قال ولا حرج، أي ولا حرج على من لم يستجب حين سمع الصلاة في حين سمع حيا للصلاة حيا للفلاح، لا حرج عليه أن يصلي حيثه. هذا والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.